الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من سياساتها المبدئية. استشهاد مقاوم فلسطيني متأثرا بإصابته في مواجهات جنين، والفصائل الفلسطينية تتوعد بالثأر لدمائه. مقتل 3 عناصر من قوات الأمن الأردني وجرح آخرين خلال مداهمة في محافظة مهان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد وزير الخارجية الإيراني استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك مع وزراء خارجية الدول المطلة على الخليج الفارسي ودول الجوار الأخرى. وفي كلمة له أمام منتدى طهران الثالث للحوار، قال حسين أمير عبد اللهيان إن توفير الأمن المستقر في منطقة غرب آسيا يعتبر من السياسات المبدئية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، ورحب بإعادة بناء الثقة والتعاون البناء مع دول الجوار، خاصة الدول العربية في الخليج الفارسي، معربا عن استعداد إيران لعقد اجتماع على مستوى وزراء الدفاع والخارجية لدول الجوار ودول الخليج الفارسي. استشهد عنصر من قوات حرس الثورة الإسلامية و3 عناصر من قوات التعبية خلال اشتباكات مع مجموعة إرهابية في منطقة سروان الحدودية في محافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران. وبحسب بيان لحرس الثورة، فإن 4 استشهدوا خلال عملية إرهابية تبعها اشتباك مسلح مع مجموعة إرهابية في المدينة. ويوم أمس أعلنت وزارة الأمن الإيرانية عن تفكيك شبكة تجسس عميلة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد. وقالت الوزارة في بيان أن عناصر هذه الشبكة كانوا يعتزمون تنفيذ عمليات تخريب في الصناعة الدفاعية عبر تأسيس شركات سورية وتسويق أمني. استشهد فجر اليوم شاب فلسطيني من مخيم جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بجروح أصيب بها قبل أيام إثر انفجار عبوات ناسفة خلال الإعداد للتصدي لقوات الاحتلال الأسبوع الماضي. ونعت حركة الجهاد الإسلامي الشهيد تامر عزمي النشرة أحد عناصر كتيبة جنين سرايا القدس، كما نعت فصيل العمل الوطني والإسلامي في فلسطين الشهيد عبر مكبرات الصوت في مساجد المخيم داعية للمشاركة في تشييع جثمانه لاحقا. من جهة أخرى، اقتحم عشرة المستوطنين ولليوم الثاني لما يسمى بعيد الأنوار العبري المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من قوات الاحتلال. أعلنت مديرية الأمن العام الأردني مقتل 3 عناصر أثناء مداهمة للمشتبه في قتل العقيد عبد الرزاق الدلبيح نائب مدير شرطة محافظة مهان. وأضافت مديرية الأمن العام في بيان أن المشتبه به قد قتل في هذه العملية التي أدت أيضا إلى جرح 5 أشخاص آخرين من قوات الأمن. كما وصف البيان المشتبه به بأنه من حملة الفكر التكفيري، لافتا لأنه سيتم الكشف عن تفاصيل العملية لاحقا. هذا وتتواصل الاحتجاجات في محافظات عدة في الأردن رفضا لارتفاع أسعار المحروقات، بدأت بسائق شاحنات قبل أيام وصولا إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية. استقبل المرجع الديني آية الله السيد علي السيستاني في مكتبه بالنجف الأشرف كريستيان ريتشارد رئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبها داعش في العراق وغيره. وأشاد سماحته خلال اللقاء بالتضحيات التي قدمها العراقيون بمختلف عناوينه من أجل دحر تنظيم داعش الإرهابي وتخليص بلده من عصابة الإجرابية. كما أكد السيد السيستاني ضرورة العمل على تخليص من تبقى من النساء التركمانيات والإزاديات من أسر التنظيم الإرهابي في سوريا واتخاذ خطوات فاعلة في إنصاف ضحاياه لا سيما النازحين واللاجئين. أعلنت الدفاع الروسي أنه تم اعتراض 4 صواريخ مضادة لرادار أمريكية الصنع من طراز هارم في أجواء مقاطعة بلغراد الروسية. وأضافت الدفاع الروسي في تقريرها اليومي أن دفاعاتها الجوية أسقطت أيضا 8 طائرات مسيرة أوكرانية ودمرت راجمات للصواريخ من نوع هيمارس في مناطق متفرقة من لوغانسك ودونيسك وزاباروجيا وخيرسون. وأفاد التقرير بمقتل أكثر من 20 جنديا أوكرانيا على محور كوبنياسك والقضايا على 4 مجموعات تخريبية أوكرانية على محور كراسني ليمانس. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد وجه نداء مستعجلا للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، مضيفا أن حماية حدود بلاده أولوية دائمة. وحول النداء العاجل الذي وجهه الرئيس الأوكراني للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نداء عاجل يوجهه الرئيس الأوكراني للدول الغربية لتزويد بلاده بدفاعات جوية فعالة. تصريحات زيلينسكي جاءت عشية زيارة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا وسط حديث عن هجوم جديد محتمل قد تشنه موسكو انطلاقا من بيلاروسيا. وأكد الرئيس الأوكراني في خطابه المسائي أن حماية حدود بلاده أولوية دائمة وأن أوكرانيا مستعدة لجميع السيناريوهات المحتملة مع روسيا وحليفتها بيلاروسيا. وقال زيلينسكي إن قوات بلاده ما زالت تسيطر على مدينة باخموت في إقليم دونيتسك شرقي البلاد رغم محاولات الروس وسعيهم لتدميرها، وتعمل على التقليل من إمكانيات القوات الروسية في أماكن انتشارها بمنطقتي خيرسون وزاباروجيا والجنوب الأوكراني عامة. ميدانيا تواصل القوات الروسية قصفها لخيرسون وزاباروجيا وتستهدف البنية التحتية في 22 منطقة على الضفة اليمنى من نهر دنيبرو في خيرسون. وأوضح الجيش الأوكراني أن القصف الروسي مستمر على مقاطعة ميكولايف وزاباروجيا ودنيبرو جنوبا وخاركيف وعلى مواقع سيطرته في دونيتسك ولوغانسك شرقا. من جهة أخرى قالت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن قرار إنهاء الحرب في أوكرانيا بيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأضافت أن الرئيس الأمريكي جو بايدن مستعد للتحدث مع نظيره الروسي بشأن السلام في أوكرانيا. في المقابل قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف إن إرسال الولايات المتحدة منظومات صواريخ باتريوت للدفاع الجوي إلى أوكرانيا قد تكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، معتبرا أن الولايات المتحدة تسترشد في علاقاتها مع روسيا بالرغبة المستمرة في إثبات نفسها. ويصل رئيس الوزراء البريطاني ريتشي سوناك إلى لاتفيا الاثنين لحضور اجتماع الدول الأعضاء في تحالف قوة الاستطلاع المشتركة الذي تقوده بريطانيا، حيث ستتم مناقشة جهود مواجهة الحرب الروسية في أوكرانيا. وسيدعو سوناك قادة دول هذا التحالف إلى الإبقاء على مستويات عام 2022 من الدعم لأوكرانيا أو زيادتها خلال العام المقبل.
خرج آلاف المتظاهرين إلى شوارع العاصمة الفرنسية باريس احتجاجا على مشروع قانون جديد للهجرة، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للمهاجرين. وعرب المحتجون عن معارضتهم لمشروع قانون الهجرة الذي روج له وزير الداخلية داعين إلى مزيد من التضامن مع المهاجرين غير النظاميين، كما طالبوا بتزويدهم بوثائق رسمية تسمح لهم بالإقامة بشكل قانوني في البلاد. وتستعد الحكومة الفرنسية لإدخال لائحة مع مشروع القانون من شأنها أن تسمح بوضع المهاجرين الذين صدر أمر بترحيلهم على قائمة المطلوبين من أجل تسهيل عمليات الترحيل. بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة ليالي الأنباء من إذاعة طهران. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعينا الكرام، وجعله أجمل مما تتمنون، مساء الأمل والطمأنينة والهدوء. بعد قليل نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال، وعند الرابعة والدقيقة الرابعة والأربعين تستمعون إلى الكتاب الصوتي. قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند الخامسة تماما ولمدة 10 دقائق، وعند الخامسة والدقيقة 14 يرفع أذان المغرب على مسامعكم. البرنامج الاجتماعي المباشر عالم المرأة يقدم إليكم عند 5:18، وعند 6 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة. استفتاءات تستمعون إليها عند 6:15، وعند 6:44 نقدم إليكم من هذه الثقلين. عند 7 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق، وعند 7:13 نقدم إليكم إعادة لبرنامج دنيا الشباب على مدى 45 دقيقة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 8 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وعند 8:13 نقدم إليكم صدى المغرب العربي على مدى نصف ساعة. شكرا لطيب المتابعة، في رعاية الله وحفظه.
الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الأصدقاء أينما كنتم.
السلام عليكم يا أصدقائنا، أهلا بكم.
أهلا ومرحبا بكم، نستقبلكم
ونرحب بكم
أجمل ترحيب
في برنامجكم المحبب،
برنامج
حديقة الأطفال.
الأطفال يا أصدقاء يأتيكم عادة من إذاعة طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إذن يا أحبائنا
نبدأ جولتنا معكم
وفقرات البرنامج المنوع.
قصة اليوم،
حكايات،
هل تعلم،
مشاركتكم الصوتية،
طرائف
وغيرها.
Thank you.
أحبتنا الحلوين، جميعنا نحب سماع القصص أو قراءتها، ولكن بشرط أن تكون مفيدة.
لذلك يا أصدقاء، تعالوا أن نتفق في البداية أنه علينا أن نختار ما يناسبنا، وذلك بناء على نصيحة الأهل أو المعلم، فهم يريدون ما ينفعنا.
واليوم سنخبركم عن قصص موجودة في الكتب بين أيدينا، وما يميز هذه القصص الفائدة التي تعود على الجميع والمناسبة لكل زمان ومكان.
ونحن نقصد القصص الدينية يا أصدقاء، تعالوا أحبتنا لنخبركم ما فائدتها وأين نجدها.
أعزائنا الحلوين، قصتنا لهذا اليوم كما ذكرنا قبل قليل ستكون عن فوائد القصص الدينية.
وكما تعلمون يا أحبائي أن كل القصص الدينية مملوءة بالحكم والعبر،
يعني منها يمكن أن نتعلم ونكتسب الخبرة في الحياة.
فقصة سيدنا إبراهيم تعلمنا الجرأة والشجاعة في قول الحق،
وقصة نبينا أيوب تعلمنا الصبر،
وسيرة نبينا محمد خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم تعلمنا الشجاعة والصبر والقوة وكل الصفات الحسنة التي تمتع بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم،
بالإضافة إلى حب العمل والتعاون مع بعضنا البعض التي دعا لها نبينا الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم.
في قصة اليوم يا أعزائنا الحلوين سوف نقص عليكم قصة تدور حول ما نصحنا به نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل والتعاون.
إذن هيا بنا نستمع إلى قصة اليوم.
هيا بنا يا أصدقاء.
في يوم من الأيام خرجت السلحفاة لتبحث عن شيء تأكله. مشت قليلا في الغابة لكنها شعرت بالتعب، فجلست بجانب شجرة بانتظار أن تجد من يعطيها طعاما لتأكله.
مرت ساعات وهي على هذا الحال، لا تتحرك ولا تمشي ولا تبحث عن أي شيء، فظلت جائعة دون أن تحاول البحث عن شيء أبداً. وفجأة مرت بها قطة صغيرة، فقالت لها السلحفاة:
السلام عليكم يا قطة، كيف حالك؟
مياو، عليكم السلام يا سلحفاة، أنا بخير، أنت كيف حالك؟
إلى أين أنت ذاهبة؟
مياو، لست ذاهبة إلى أي مكان، فقط أحببت أن أتجول في الغابة لكي أجد طعاما وأكله. مياو.
لو طلبت منك مساعدتي هل تستطيعين ذلك أيها القطة؟
مياو، مساعدتي؟ طبعا، قولي تفضل يا سلحفاة، قولي ماذا تريدين مني؟
كنت بحاجة إلى شيء من الطعام، فأنا جائعة جدا.
مياو.
ولماذا تضحكين يا قطة؟
لأنني أنا جائعة مثلك.
ولماذا لا تبحثين عن شيء لتأكليه؟
بحثت قليلا ولكني لم أجد شيئا.
وما العمل الآن؟
يا سلحفاة، ما رأيك أن نبحث سوية عن الطعام؟
ماذا؟ لا 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 لا، لا أريد أن أتعب نفسي. لا لا.
وهل ستبقين جائعة هكذا؟
لا تخافي، فسوف أعثر على الطعام.
ياو، كيف وأنت لا تريدين البحث؟
انظري، انظري إلى ذلك الغراب.
مياو، ها؟ ها؟ وما به الغراب؟
انظري، إنه يحمل طعاماً بين أصابعه.
مياو، يا غراب، يا غراب، مرحباً يا غراب.
تعال هنا يا غراب، تعال.
ماذا تريدين يا قطة؟
أرجوك يا غراب، انزل إلينا قليلاً.
حاضر، سوف أنزل إليكما.
يا غراب، يا صديقنا الطيب.
نعم يا قطة، هيا قولي ماذا تريدين.
أنا والسلحفات جائعتان.
وماذا تريدان مني؟
مياو، مياو، لو سمحت أن تعطينا قطعة من الجبنة التي تحملها.
ولكن الجبن الذي أحمله ليس لي.
ولمن إذن؟
أنا أحمل الجبن من أجل صغاري الذين تركتهم في العش.
وماذا؟ ماذا؟ يعني لا تعطينا شيئا لنأكله؟
لا أعتقد، فأنا أعتذر، عليكم أن تبحث عن الطعام. لا أستطيع أن أعطي شيئا من طعام صغاري. إلى اللقاء.
ولكن أرجوك يا غراب.
فعلا يا أصدقائي الحلوين، طار الغراب وراح بعيدا بعيدا دون أن يعطي شيئا للسلحفاة ولا للقطة، لأنه أدرك بأنهما يتكاسلان ولم يبحثا عن الطعام. وفجأة شاهدت القطة مجموعة من النمل تعمل بجد ونشاط، لذلك راحت تراقب حركة النمل بتعجب شديد، فقالت للسلحفاة:
مياو مياو، انظري يا سلحفات، انظري إلى النمل كيف يعمل. مياو، واحدة بجانب الأخرى بدون أي ملل أو شعور بالتعب. مياو مياو مياو،
هل تظنين أنهم سيعطوننا طعاماً؟
مياو، لا يا سلحفات. ألا يمكنك أن تنتبهي إلى ما يفعله النمل؟
وماذا يفعل النمل؟
مرحبا مرحبا يا أصدقائي.
أهلا أهلا يا نملة.
أنت تقفين وسط الطريق الذي ننقل خلاله طعامنا.
مياو.
ولكن يا نملة، ممكن أن أسألك سؤالا؟
تفضلي تفضلي يا قطة، تفضلي.
مياو، أراك تعملين بجد ونشاط مع مجموعة النمل الباقيين.
نعم نعم يا قطة، نحن نعمل دائما بجد ونشاط كل الأوقات.
ولكن ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ولن نتوقف أبدا.
ولماذا تجمعون الطعام طوال العام؟
لأننا نحب بعضنا بعضا كثيرا، ونحب أن نعمل سوية كثيرا، ولا نشعر بالتعب أو الملل أبدا.
ولكن أيتها النملة، ماذا تستفيدون من هذا العمل؟
نحن نجمع الطعام طوال العام ونحتفظ به في باطن الأرض في بيوتنا.
ولماذا يا نملة؟
لأننا لم نتعود أن نمد يدنا لغيرنا ونطلب منه الطعام.
مياو. حقا؟
نعم، بكل تأكيد يا قطة. نحن دائما نأكل مما نحتفظ به في بيوتنا باستمرار. أنا ذاهبة ذاهبة إلى اللقاء.
إلى اللقاء. نعم صحيح ما تقولين. إلى اللقاء. إلى اللقاء.
مياو مياو. اسمعي أيتها السلحفاء، لو كنا أنا وأنت نبحث ونعمل من أجل الطعام مثل ما يعمل النمل لما كنا بحاجة إلى الطعام من أحد أبدا.
وماذا تقصدين؟
أقصد يا سلحفاء إننا يجب أن نتعلم من النمل حب العمل والنشاط، ونبدأ من الآن بالبحث عن الطعام ولا نعتمد على الآخرين ونترك الكسل. هيا هيا يا صديقتي، هيا أيتها السلحفاء.
صحيح ما تقولينه، هيا هيا بنا أيها القطة.
هيا
أصدقائنا الحلوين، وهكذا تعلمت القطة وتعلمت السلحفاة درسا من النمل، وهو العمل من دون كسل، وأن التعاون مع بعضهم البعض سيساعدهم كثيرا.
يعني يا أحباءنا الحلوين، أن التعاون والعمل معا بدون كسل وبدون تأجيل يمكن أن نستفيد منه في المستقبل كثيرا.
وهكذا يعلمنا الإسلام دائما كل ما هو جيد وكل ما هو مفيد. أصدقائنا الطيبين، نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم مع قصة اليوم.
والآن حان موعد موعد ماذا يا جنان؟
دعي الأصدقاء هم يقولون، لكن نحن سنقول لكم يا أصدقائنا. حان الآن موعد
الأنشودة.
هيا نستمع إليها.
من خالق الشمس من؟ والنجم والقمر من؟ من خالق الكون من؟ الله خالق كل شيء.
قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرة قد رفع السماء. سبحانه بحكمة قد نشر الضياء، وإنه بقدرات قد رفع السماء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إنشاء، أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء. وفي الأراضي فجر الله تعالى الماء، وفي السماء كور الكواكب الزهراء. الله 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 رب الكون،
الله رب الكون قد أنشأه إن شاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء. الله رب الكون قد أنشأه إن شاء أنشأ في ستة أيام به ما شاء.
أحباءنا، في القرآن الكريم قصص مختلفة عن الأنبياء عليهم السلام والصالحين وغيرهم، وحتى إن الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار نقلوا لنا الكثير من حكايات وحوادث مرت معهم.
نعم يا أصدقائنا، هذه القصص ليست فقط للقراءة، بل لنتعلم منها ونستفيد ونحصل على الفائدة الكبيرة لديننا ودنيانا.
فمثلا قصة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم مع جاره اليهودي وأذاه تعلمنا الخلق الحسن في التعامل مع الجار،
وأن لا نتردد في زيارة شخص مريض حتى وإن كان يؤذينا،
وأن نقابل السيئة بالحسنة.
نستمع معا أيها الأصدقاء إلى مشاركة جميلة من مشاركاتكم الصوتية. أهلا بكم يا أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ الآن نصل إلى فقرتنا الحلوة جدا جدا، وهي مشاركاتكم الصوتية.
السلام عليكم. القصص القرآنية هي من أبلغ وأصدق القصص، لأن الذي ينقلها هو كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل ولا يطاله تحريف، وهي قصص ليس للتسلية إنما للموعظة والعبرة والفائدة. من أكثر القصص القرآنية التي قرأتها وأعجبتني هي قصة النبي موسى والخضر، لما فيها من تشويق في المحطات التي مروا بها والمواقف التي أثارت دهشة النبي موسى لما فعله الخضر من خرق السفينة وقتل الغلام وبناء الحائط، وإيضاح الخضر له أن ما فعله هو امتثال لأمر الله ولحكمته. نتعلم منها أنه ما يمنعنا الله عنه إلا لرحمته، وما يعطينا فهو خير لنا. أما من القصص الدينية التي سمعتها هي قصة بشر الحافي الذي كان قمارا وخمارا، لكن شملته الهداية الإلهية بفضل احترامه وتقديسه لكلمات القرآن الكريم، حيث كان ماشيا ذات مرة ورأى ورقة من القرآن فأخذها واشترى كمية من العطر بدرهمين، فعطر الورقة. بعدها رأى في المنام مناديا يقول له سنجعلك محترما عند الناس لاحترامك القرآن. وفعلا التقى بالإمام موسى بن جعفر عليه السلام في القصة المذكورة، وتابع على يده المباركة وصار علما من الزهاد، وقبله إلى الآن يزوره الناس. برأيي أنا أن القصص الدينية أفضل من القصص الحديثة، لأن القصص الحديثة قد تكون للتسلية وملء الفراغ فقط، أما القصص الدينية نأخذ منها الدروس والعبر ونتعرف من خلالها على حياة قادة الدين. كوثر عماد من العراق.
نشكر جميع أصدقائنا الأحباء الذين يشاركون معنا في البرنامج بأصواتهم الجميلة.
نعم، نشكرهم بجزيل الشكر.
قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة، أي علينا أن نتعلم دروسا كثيرة لحياتنا من قصص القرآن. فمثلا تعلمنا قصة فرعون أن الظلم مهما زاد وانتشر لن يسود، وسيأتي يوم ويزول،
ولكن بشرط أن نواجهه وهذا ما حدث لأن نبي الله موسى عليه السلام وقف بوجهه. وقصة نبي الله أيوب في القرآن تعلمنا هذه القصة الصبر والتحمل.
وكونوا واثقين يا أصدقاء، كما انتصر الأنبياء في النهاية بعد صبر طويل، سينتصر من يصبر. أصدقائنا الحلوين، كيف حالكم؟ والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيراً.
أكيد أكيد، هي فقرة طرائف، أليس كذلك؟
جحا أحد المحلات التي تبيع الحلوى والفطائر، وطلب من البائع أن يعطيه قطعة من الحلوى.
لم تعجب الحلوى جحا، فطلب من البائع أن يستبدلها بقطعة من الفطير.
أخذ جحا قطعة الفطير وانصرف دون أن يدفع ثمنها.
نادى البائع على جحا وقال له: لم تدفع ثمن الفطيرة يا جحا.
فقال جحا: ولكنني قد أعطيتك قطعة الحلوى بدلا منها.
قال البائع: ولكنك لم تدفع ثمن الحلوى أصلا.
قال جحا: وهل أخذت الحلوى وأكلتها حتى أدفع ثمنها؟
أعزائي، اسعوا أن تقرأوا القصص الدينية ليس للتسلية، بل فكروا فيها، استفيدوا منها. فمثلا من قصص أهل البيت عليهم السلام تتعلمون الأخلاق وحسن التعامل وما ينفعنا في الدنيا والآخرة.
ومن قصص الأنبياء نتعلم الصبر ونتعرف على ذلك الزمان وكيف عاشوا. ويجب أن نبتعد عن القصص المخيفة لأنه لا فائدة منها، وقد تشغلكم عما هو مفيد.
لذلك يا أصدقاء، اسعوا لمعرفة الماضي وما حدث فيه وكيف كانت عاقبة الظالمين وأجر الصالحين.
ولا تنسوا أن تخبروا أصدقائكم بهذه القصص حتى يستفيدوا منها أيضا.
إلى فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقاء أن أقدم وأقصر نشيد وطني هو لليابان؟
تعلمون يا أصدقائنا أن عدد اختراعات إديسون تجاوزت 1000 اختراع؟
هل تعلمون يا أحبائنا أن
الجمل بالإضافة إلى أنه يلقب بسفينة الصحراء، أيضا فإنه معروف بأنه لا ينسى أبدا. أهلا بكم يا أصدقاء، الآن نستمع معا إلى فقرتنا الأخيرة من البرنامج وهي حكايات. حكاية البرنامج حكاية.
أحبائنا أصدقائنا، أمر الله تعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام أن يقوم ببناء الكعبة الشريفة في مكة المكرمة، وأعانه في ذلك ابنه إسماعيل لتكون أول بيت يوضع للمسلمين. استجاب إبراهيم لأمر ربه وقام ببناء الكعبة دون توان أو كسل أو خوف.
فقال إبراهيم لابنه: يا بني، إن الله قد أمرني أن أبني هاهنا بيتا. فرد عليه إسماعيل عليه السلام بالسمع والطاعة.
قام كل من الأب وابنه بحفر أساس الكعبة بالمعاول، وتعاونا مع بعضهما في رفع قواعدها، حيث كان إسماعيل يأتي بالحجارة وإبراهيم يبني. وما إن ضعف إبراهيم عن رفع الحجارة للأعلى لارتفاع البناء، قال لابنه إسماعيل: يا بني، أحضر لي حجرا أضعه تحت قدمي لأتمكن من إتمام ما بدأت به. ذهب إسماعيل باحثا عن حجر لوالده، إلى أن وجد حجرا أسود اللون، قدمه لوالده. فقام عليه إبراهيم وأخذ يبني البيت، وابنه إسماعيل يناوبه.
نعم يا أصدقائنا، إلى أن أتم الإثنان بناء هذا البيت الحرام والذي جعله الله تعالى مثابة للناس وأمنا، ومن ثم وضع الحجر الأسود في موقعه المعروف. أصدقائنا الحلوين، تعد الكعبة الشريفة أول بيت وضعه الله تعالى لعبادة الله، في حين كانت الكثير من الشعوب والأمم القديمة يبنون البيوت لعبادة التماثيل والأصنام. أصدقائنا الحلوين، نرجو أن تكونوا قد قضيتوا معنا وقتا طيبا وممتعا ونافعا إن شاء الله.
من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم حلقة جديدة من برنامج حديقة الأطفال.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
خافقي أهدي تحياتي لكم، وسلامنا للأهل والإخوان. يا سيداتي آنساتي سادتي، طبتم وطاب حضوركم بأماني. طهران قد فتحت لكم أبوابها عبر الأسير على هدى الرحمن. إنا وإن بدت المسافة بيننا، لكنكم والقلب كالجيران.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
مستمعينا الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل السابع من هذا الكتاب أيها الكرام، تناول سماحته حركة السيدة زينب سلام الله عليها وأحداث ما بعد كربلاء، وتحت عنوان ملحمة السيدة زينب الكبرى سلام الله عليها، بيّن سماحته أن كربلاء دون زينب عليها السلام ما كانت لتكون كربلاء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
إن زينب عليها السلام امرأة بعواطف جياشة وأحاسيس مرهفة، فهي ليست كامرأة عادية، هي أخت الإمام الحسين عليه السلام، أخت تحب الإمام الحسين عليه السلام بعشق، أخت تترك زوجها لتأتي مع الإمام الحسين عليه السلام، وهي لم تأتي وحدها بل جلبت معها ابنيها عونا ومحمدا، فأحضرتهما من أجل أن يكونا معها على طريق الله، ولو اقتضى الأمر التضحية فليستشهدا. وفي أحد المنازل أثناء الطريق شعرت بالخطر وذهبت إلى الإمام الحسين عليه السلام وقالت: ما مضمونه؟ إنني أشعر بالخطر وأرى الوضع خطرا. كانت تعلم أن القضية قضية الشهادة والأسر، لكن في الوقت نفسه كانت الأحداث بحيث تطغى على الإنسان. لهذا راجعت الإمام الحسين عليه السلام، وهنا لم يقل الإمام الحسين شيئا كثيرا، لقد قال: هذه ليست قضية، كل ما يريده الله سوف يحدث، وقريبا من هذا المضمون: ما شاء الله كان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهنا لا نرى من زينب الكبرى عليها السلام سلام الله عليها شيئا تذكره للإمام الحسين عليه السلام أو تسأله عنه أو يؤدي إلى إيجاد انقباض نفسي وينتقل إلى الإمام الحسين عليه السلام إلا في ليلة عاشوراء.
Thank you.
وأول ليلة عاشوراء هناك، حيث يمكن أن يقال إن زينب الكبرى عليها السلام فقدت صبرها من شدة الغم. يقول الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا، يقول: كنت نائما في الخيمة وكانت عمتي زينب عليها السلام جالسة قربي تداويني، وكانت الخيمة المجاورة هي خيمة أبي عليه السلام. كان جالسا وكان جون غلام أبي ذر مشغولا بإعداد سيف الإمام عليه السلام، والجميع يهيئ نفسه لأجل القتال في الغد. يقول: رأيت فجأة أبي يترنم بأشعار تبين أن الدنيا أدبرت والموت أقبل. يا دهر أف لك من خليلي، كم لك بالإشراق والأصيل. وهذا كان يدل على أن من ينشد هذا الشعر أصبح واثقا أنه عما قريب سيرتحل عن هذه الدنيا. يقول الإمام السجاد عليه السلام: سمعت هذا الشعر وأدركت رسالته ومعناه، وعلمت أن الإمام الحسين عليه السلام ينعى نفسه، ولكنني تمالكت نفسي، نظرت لأرى عمتي زينب عليه السلام فجأة قد غرقت في حزن شديد، فنهضت وذهبت إلى خيمة أخيها وقالت له: أخي أراك تنعى نفسك، لقد كنا إلى اليوم نأنس بك، وعندما رحل أبونا عن هذه الدنيا قلنا يوجد إخوة لنا، وعندما استشهد أخي الإمام الحسن عليه السلام قلت: ما زال لدي الإمام الحسين عليه السلام، ولقد استأنست بك طيلة هذه السنوات واعتمدت عليك، وأنا اليوم أراك تنعى نفسك. لزينب عليها السلام الحق في أن تتألم، ولعل الحالة التي كانت عليها زينب عليها السلام في ذلك اليوم كانت حالة غير عادية، ولا يمكن أبدا المقارنة بين حال زينب عليها السلام وحال أي من النساء، وحتى حال الإمام السجاد عليه السلام. لقد كان حال زينب عليها السلام شديدا ومنهكا. لقد استشهد جميع الرجال في يوم عاشوراء، ولم يبق من رجل في عصر عاشوراء في كل المخيم سوى الإمام السجاد عليه السلام الذي كان مريضا وأغشي عليه من شدة المرض. وبملاحظة المخيم الذي كان فيه 84 امرأة وطفل وسط بحر من الأعداء، فكم يتطلب هذا الأمر من جهد، وبعضهم عطشى والبعض جوعى. بل لعله يمكن القول إن الجميع كانوا منهكين من شدة الجوع والعطش، فجميع القلوب مضطربة وخائفة، وأجساد الشهداء كلها مقطعة على الرمال، بعضهم ينظر إلى أخيه والبعض إلى ابنه. على كل حال كانت حادثة مرة جدا ورهيبة، وكان ينبغي لشخص ما أن يجمع كل هؤلاء، وهذا الشخص كان زينب عليها السلام. لم تكن زينب عليه السلام شخصا فقد أخاه فقط أو ابنيه أو إخوته الآخرين أو كل هؤلاء الأعزاء و18 شابا من شباب بني هاشم والأصحاب الأوفياء. لقد كان هناك شيء آخر لا يقل أهمية عما جرى، وهو أنها كانت بين كل هؤلاء الأعداء مسؤولة عن هذا الحمل الثقيل لإدارة وحراسة هذه البقية من النساء والأطفال الذين تفرقوا وتشتتوا، وكان عليها أن ترعى الإمام السجاد عليه السلام أيضا. فلهذا في تلك الساعات بعد تلك الواقعة وإلى حين تحرك القافلة وتحديد العدو ماذا سيفعل بهم، في تلك الساعات كانت تلك الليلة ليلة مظلمة وحالكة وعصيبة أيضا. الله وحده يعلم ماذا مر على زينب الكبرى عليها السلام. لهذا كانت زينب عليها السلام طوال هذه الساعات في حركة دائمة، تركض من هنا إلى هذا الطفل ومن هناك إلى تلك المرأة وإلى تلك الأم الثكلى وإلى تلك الأخت المفجوعة بأخيها وإلى ذلك الطفل الرضيع، تتحرك دائما بين الأفراد وتجمعهم وتواسيهم. لكن في لحظة ما كان يطفح الكيل بزينب عليها السلام، فتتوجه بالخطاب إلى أخيها، تتجه نحو أخيها الشهيد الذي كان ملاذها وملجأها الوحيد. لدينا في الروايات أن زينب الكبرى جاءت إلى جسد أخيها المقطع ونادت من أعماق قلبها: يا محمدا، صلى عليك ملائكة السماء، هذا الحسين بالعراء مرمل بالدماء مقطع الأعضاء.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
الحلال هو يا الحرام. الهام ولسانك و